Right. Look. I know the secret.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم في كتاب الصلاة، باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة، فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو بطلت الركعة التي تركها منها الركن وقامت التي تليها مقامها كما يأتي بيانه. والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوا لم تبطل، ويجبره سجود السهو. والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. القسم الأول: أركان الصلاة 14 ركنا، وهي كما يلي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة، أي الفجر والظهر والعصر والمغرب والجمعة. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين. في حديث عمران مرفوعا: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لأنه اشتكى، كان عنده بواسير فاشتكى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. دلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. ومثل المريض الخائف والعريان، ومن احتاج للجلوس أو للاضطجاع بمداوات تتطلب عدم القيام. كذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه، ولا يستطيع الخروج من هذا البيت الذي سقفه نازل، فإنه يصلي قاعدا. ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام، فإذا صلى أي الإمام قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود. فجاء في الحديث: إنما جعل الإمام لأتم به. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه البخاري ومسلم. فإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما جالسا فإن المأمومين يصلون خلفه جلوسا، وإذا ابتدأ الإمام قائما فإن الناس يصلون خلفه جلوسا، فإذا جلس فإنه يكملون صلاة قياما. وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا، فلا يجب القيام فيها، ولكن الأولى القيام لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. ولكن من صلى النافلة جالسا صحت صلاته، ولكن له نصف الأجر، لحديث: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد. رواه الترمذي وحسنه في سنن وصحبه الإمام الألباني وأصله في البخاري. هذا ما يتعلق بالركن الأول وهو القيام مع القدرة في صلاة الفرض. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام في أولها، وتكون هذه التكبيرة
في حال القيام، لا تكون في حال الجلوس إلا في حق المعذور الذي لا يستطيع أن يصلي صلاة قائمة، فإنه يكبر للإحرام قاعدا لقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم عن تكبيرة الإحرام تحريمها التكبير، أي أن الإنسان يكون في حرمة من الكلام والأكل والشرب وذلك مما يفعله غير المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، يعني بغير لفظة الله أكبر، وصيغتها أن يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر أي طبول، ولا يقول الله أكبر، ولا يقول الله أكبر أو يقول الله أكبر، يعني الله أكبر ما يصلح هذا، لا بد أن الإنسان باللفظة الصحيحة الله أكبر، سواء كان مصلي ولا كان مؤذن لا يأتي بها كما جاء. وصيغته أن يقول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث من الأركان قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وقراءتها ركن من في كل ركعة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة. وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة. وهل هي واجبة في حق كل مصل أي الإمام والمنفرد والمأموم، أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها قراءة الفاتحة في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، يعني لا يتركها حتى في الصلاة الجهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي وصحابه الإمام الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، واصل الحديث في البخاري ومسلم. الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع في كل ركعة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو في اللغة الانحناء، والركوع المجزي من القائم وأن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتاه، يعني إذا ركع تصل يديه ركبتيه، هذا هو المجزي. إذا كان وسط الخلقة أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة، والمجزي من الركوع في حق الجالس، يعني لو واحد صلى جالس وأراد يركع يقول صفته، والمجزي من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض، يعني بعد الصلاة يركع بهذه الطريقة حتى يرى مقابل ركبتيه، ويكون السجود إذا كان يستطيع السجود على الأرض هو الأولى، يسجد إذا كان يكون إيمانه أشد الركن الخامس والسادس أي من أركان الصلاة الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله قبل الركوع، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله أي فعل الركوع وعلى الاعتدال بعد الركوع، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومقدار الاعتدال بعد الركوع أن يأتي بالذكر الوارد فيه، يعود كله في قارئ إلى مكانه ويأتي بالذكر الوارد فيه، كان إمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إذا كان مأموم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب مباركا فيه، مو يجي لي طبعا يعني يقوم بسرعة، يعني هذا خطأ. الركن السابع من أركان الصلاة السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض ويكون على الأعضاء السبعة في كل ركعة مرتين، لقول الله تعالى واسجدوا، وللأحاديث الواردة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أي بالسجود وفعله له، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف، هذه يقولون ركن
عضو واحد، جبهة مع الأنف عضو واحد، الجبهة والأنف واليدان ثلاث، والركبتان خمس، وأطراف القدمين سبع، لكن اللي يترك واحدة منها يخشى على سجوده من البطلان أو نقص الأجر والعياذ بالله. فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان، والسجود أعظم أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود. الركن الثامن من أركان الصلاة الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين كالرفع من الركوع والاعتدال بعد الركوع. هنا يرفع رفع من السجدة الأولى وتسمى الجلسة بين السجدتين والجلوس لها، هذه كلها إيش؟ كلها أركان، فمقدارها أن يأتي بالذكر الوارد فيها، يقول بعد السجدة الأولى يقول الله أكبر ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني إلى آخره، أو يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. يقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. فمن الأخطاء يسجد واحد سجد له ثم يسجد الثاني مباشرة، غلط. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، أي في حال القيام، في حال الركوع، في حال الرفع من الركوع، في حال السجود، في حال الرفع من السجود، وهي السكون، أي الطمأنينة هي السكون وإن قل. وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا ويؤمر بإعادتها. ومقدار الطمأنينة أن يأتي الإنسان بالركن والذكر الوارد فيه، فيأتي بالقيام ويأتي بقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وإذا ركع يأتي بالركوع كما هو معلوم، ويأتي بقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهكذا بقية إيش؟ بقية أفعال الصلاة. الركنان العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول التحيات لله إلى آخره، اللهم صل على محمد. التشهد الأول واجب، التشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، وإذا جلس الإنسان الجلسة الأخيرة فإنه يأتي من الأول تحيات لله حتى آخرها، حتى اللهم صل إلى آخره. لأن بعض الناس يقول الجلسة الأخيرة يقول اللهم صل على محمد حتى ينتهي، هذا خطأ، بل يأتي بالتشهد من الأول حتى الأخير. وهنا يقول التحيات إلى آخره اللهم صل على محمد، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه التشهد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كانوا يقولوا قبل أن يفرض عليهم السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، كانوا قبل أن يفرض عليهم التحيات لله إلى آخره كان يقولون هكذا، سلام على الله سلام على جبريل وميكائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره، رواه البخاري ومسلم. فقوله قبل أن يفرض أي يدل على دليل على فرضه، دليل على فرضية التشهد الأخير وجلسته. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بأن يقول اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كلها يقولون ما زاد على هذا سنة، والأحوط أن يقرأها جميعها. فالركن هو أن يقول اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك فهو سنة. الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، يأتي بالقيام ثم الركوع ثم الرفع ثم كما هو معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علمها للمسيء مرتبة بثم، وثم تفيد الترتيب والتراخي. الركن الرابع عشر من أركان الصلاة والأخير التسليم، أي يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم وختامه التسليم، أي ختام الصلاة أن يسلم المسلم على اليمين وعلى اليسار. وقول صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة
فهو ختامها وعلامة انتهائها. وتسليم يقول السلام عليكم ورحمة الله، الالتفات السلام عليكم ورحمة الله، وإذا ابتدأ السلام عليكم للقبلة ثم كمل ما في شيء. ويكون التفاته لليسار أشد من التفاته لليمين، وخاصة في حق إيش؟ في حق الإمام. أيها القارئ الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كانت تحريمة لم تنعكس صلاته. لو واحد إلا جل قرأ ما صحت صلاته، لأنه نسي إيش؟ تكبيرة الإحرام، ما كأنه صلى. وإن كان غير التحريمة وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا. يعني لو واحد ترك الركوع عمدا أو السجود عمدا أو جلس بين السجود سجدتين عمدا بطلت صلاته، لأن الركن والواجب، الواجب مثل قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي وغيرها، إذا تركها عمدا بطلت صلاته. ومثلها إذا ترك الركن قراءة الفاتحة والركوع والسجود وغيرها عمدا بطلت صلاته. لكن إذا ترك الإنسان الركن سهوا فإنه يجب عليه الإتيان به وبما بعده ويسجد للسهو. وأما الواجب إذا تركه سهوا فإنه يجبره بالسجود السهو. وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى، يعني قبل أن نسي سجدة ونسي ركوع، فإنه يأتي به قبل أن يدخل في الركعة الثانية فيأتي به. أما إذا ما تذكر إلا بعد ما دخل في الثانية يلغي الأولى ما كان موجودة. فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها. وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد للسهو. وإن علم الركن المتروك بعد السلام، علموا الناس قال تركت سجدة تركت ركوع تركت كذا، وإن علم الركن المتروك بعد السلام فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما، يعني واحد مثلا إمام في الجلسة الأخيرة جلس سلم ما قال التشهد، فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم. وإن كان غيرهما يعني غير التشهد والجلوس له كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة إذا سلم، إلا لو ترك نسيت ركعة نسيت ركوع أو نسيت سجود فإنه يأتي بركعة كاملة إذا سلم من الصلاة، إنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. فإن طال الفصل، يعني ذكره بعد فترة يعني أنك نسيت الركوع بعد ما تهرج سولف عند باب برا ووسط وكذا وقال والله ترك يا شيخ تركت الركوع ولا تركت السجود، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة كاملة. وإطالة الفصل هذا يرجع فيه عادة الناس، ما عده الناس أنه فصل طويل يعتبر طويل، وما عده الناس قصير فإنه يبني أتي بركعة ويسجل للسهو ويسلم. وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة. فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة، وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس الملخص الفقهي لفضلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم في كتاب الصلاة، باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة، فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو بطلت الركعة التي تركها منها الركن وقامت التي تليها مقامها كما يأتي بيانه. والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوا لم تبطل، ويجبره سجود السهو. والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. القسم الأول: أركان الصلاة 14 ركنا، وهي كما يلي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة، أي الفجر والظهر والعصر والمغرب والجمعة. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين. في حديث عمران مرفوعا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، لأنه اشتكى، كان عنده بواسير فاشتكى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. دلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب، ومثل المريض الخائف والعريان، ومن احتاج للجلوس أو للاضطجاع بمداوات تتطلب عدم القيام. كذلك من كان لا يستطيع القيام لكسر سقف فوقه، ولا يستطيع الخروج من هذا البيت الذي سقفه نازل، فإنه يصلي قاعدا. ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام، فإذا صلى أي الإمام قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود. فجاء في الحديث: إنما جعل الإمام لأتم به. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، رواه البخاري ومسلم. فإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما جالسا فإن المأمومين يصلون خلفه جلوسا، وإذا ابتدأ الإمام قائما فإن الناس يصلون خلفه جلوسا، فإذا جلس فإنه يكملون صلاة قياما. وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا، فلا يجب القيام فيها، ولكنه الأولى القيام، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. ولكن من صلى النافلة جالسا صحت صلاته، ولكن له نصف الأجر، لحديث: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد، رواه الترمذي وحسنه في سنن وصحيح الإمام الألباني وأصله في البخاري. هذا ما يتعلق بالركن الأول وهو القيام مع القدرة في صلاة الفرض. الركن الثاني من أركان الصلاة: تكبيرة الإحرام في أولها، وتكون هذه التكبيرة في حال القيام، لا تكون في حال الجلوس إلا في حق المعذور الذي لا يستطيع أن يصلي الصلاة قائمة، فإنه يكبر للإحرام قاعدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة وكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم عن تكبيرة الإحرام: تحريمها التكبير، أي أن الإنسان يكون في حرمة من الكلام والأكل والشرب، ولذلك مما يفعله غير المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم
أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، يعني بغير لفظة الله أكبر، وصيغتها أن يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر أي طبول، ولا يقول الله أكبر، ولا يقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر، يعني الله أكبر ما يصلح هذا، لا بد أن الإنسان باللفظة الصحيحة الله أكبر، سواء كان مصلي ولا كان مؤذن لا يأتي بها كما جاء. وصيغته أن يقول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث من الأركان قراءة الفاتحة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وقراءتها ركن من في كل ركعة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة. وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة. وهل هي واجبة في حق كل مصل أي الإمام والمنفرد والمأموم، أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها قراءة الفاتحة في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، يعني لا يتركها حتى في الصلاة الجهرية، لقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أبو داود والترمذي وصحابه الإمام الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، واصل الحديث في البخاري ومسلم. الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع في كل ركعة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو في اللغة الانحناء، والركوع المجزي من القائم وأن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتاه، يعني إذا ركع تصل يديه ركبتيه، هذا هو المجزي. إذا كان وسط الخلقة أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة، والمجزي من الركوع في حق الجالس، يعني لو واحد صلى جالس وأراد يركع يقول صفته، والمجزي من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض، يعني بعد الصلاة يركع بهذه الطريقة حتى يرى مقابل ركبتيه، ويكون السجود إذا كان يستطيع السجود على الظهر الأولى يسجد، وإذا كان يكون إيماءه أشد الركن الخامس والسادس أي من أركان الصلاة الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله قبل الركوع، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله أي فعل الركوع وعلى الاعتدال بعد الركوع، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومقدار الاعتدال بعد الركوع أن يأتي بالذكر الوارد فيه، يعود كله في قاره إلى مكانه ويأتي بالذكر الوارد فيه، كان إمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إذا كان مأموم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب مباركا فيه، مو يجلي طوع يعني يقوم بسرعة، يعني هذا خطأ. الركن السابع من أركان الصلاة السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض ويكون على الأعضاء السبعة في كل ركعة مرتين، لقول الله تعالى واسجدوا، وللأحاديث الواردة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أي بالسجود وفعله له، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتون أصلي. فالأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف، هذه يقولون ركن عضو واحد، جبهة مع الأنف عضو واحد، الجبهة والأنف واليدان ثلاث والركبتان خمس وأطراف القدمين سبع، لكن اللي يترك واحدة منها يخشى على سجوده من البطلان أو نقص الأجر والعياذ بالله، فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان، والسجود أعظم أركان الصلاة،
وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود. الركن الثامن من أركان الصلاة الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين كالرفع من الركوع والاعتدال بعد الركوع. هنا يرفع رفع من السجدة الأولى وتسمى الجلسة بين السجدتين والجلوس لها، هذه كلها إيش؟ كلها أركان. فمقدارها أن يأتي بالذكر الوارد فيها، يقول بعد السجدة الأولى يقول الله أكبر ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني إلى آخره، أو يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. يقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. فمن الأخطاء يسجد واحد سجد له ثم يسجد الثاني مباشرة، غلط. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، أي في حال القيام، في حال الركوع، في حال الرفع من الركوع، في حال السجود، في حال الرفع من السجود، وهي السكون. أي الطمأنينة هي السكون وإن قل. وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا ويؤمر بإعادتها. ومقدار الطمأنينة أن يأتي الإنسان بالركن والذكر الوارد فيه، فيأتي بالقيام ويأتي بقراءة الفاتحة ما تيسر من القرآن، وإذا ركع يأتي بالركوع كما هو معلوم، ويأتي بقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهكذا بقية إيش؟ بقية أفعال الصلاة. الركنان العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول التحيات لله إلى آخره، اللهم صل على محمد. التشهد الأول واجب، التشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، وإذا جلس الإنسان الجلسة الأخيرة فإنه يأتي من الأول تحيات لله حتى آخرها، حتى اللهم صل إلى آخره. لأن بعض الناس يقول والجلسة الأخيرة يقول اللهم صل على محمد حتى ينتهي، هذا خطأ، بل يأتي بالتشهد من الأول حتى الأخير. وهنا يقول التحيات إلى آخره اللهم صل على محمد، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه التشهد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كانوا يقولوا قبل أن يفرض عليهم السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، كانوا قبل أن يفرض عليهم التحيات لله إلى آخره كان يقولون هكذا، سلام على الله سلام على جبريل وميكائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره، رواه البخاري ومسلم. فقوله قبل أن يفرض أي يدل على دليل على فرضه، دليل على فرضية التشهد الأخير وجلسته. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بأن يقول اللهم صل على محمد وما زاد على ذلك على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كلها يقولون ما زاد على هذا سنة، والأحوط أن يقرأها جميعها. فالركن هو يقول اللهم صل على محمد وما زاد على ذلك فهو سنة. الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، يأتي بالقيام ثم الركوع ثم الرفع ثم كما هو معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علمها للمسيء مرتبة بثم، وثم تفيد الترتيب والتراخي. الركن الرابع عشر من أركان الصلاة والأخير التسليم، أي يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم وختامه التسليم، أي ختام الصلاة أن يسلم المسلم على اليمين وعلى اليسار. وقول صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة فهو ختامها وعلامة انتهائها. وتسليم يقول السلام عليكم ورحمة الله، على الالتفات السلام عليكم ورحمة الله، وإذا ابتدأ السلام عليكم للقبلة ثم كمل ما في شيء، ويكون التفاته لليسار أشد من التفاته لليمين، وخاصة في حق إيش؟ في حق الإمام. أيها القارئ الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كانت تحريمة
لم تنعكس صلاته، لو واحد الا جل قرأ ما صحت صلاته لأنه نسيش تكبيرة الإحرام ما كأنه صلى. وإن كان غير التحريم وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا، يعني لو واحد ترك الركوع عمدا أو السجود عمدا أو جلس بين السجود سجدتين عمدا بطلت صلاته، لأن الركن والواجب الواجب مثل قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي وغيرها إذا تركها عمدا بطلت صلاته، ومثلها إذا ترك الركن قراءة الفاتحة والركوع والسجود وغيرها عمدا بطلت صلاته. لكن إذا ترك الإنسان الركن سهوا فإنه يجب عليه الإتيان به وبما بعده ويسجد للسهو. وأما الواجب إذا تركه سهوا فإنه يجبره بالسجود السهو. وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى، يعني قبل أن نسي سجدة ونسي الركوع فإنه يأتي به قبل أن يدخل في الركعة الثانية فيأتي به. أما إذا ما تذكر إلا بعد ما دخل في الثانية يلغي الأولى ما كان موجودة. فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها. وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد للسهو. وإن علم الركن المتروك بعد السلام، علموا الناس قالوا تركت سجدة تركت ركوع تركت كذا، وإن علم الركن المتروك بعد السلام فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما، يعني واحد مثلا إمام في الجلسة الأخيرة جلس سلم ما قال التشهد، فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم. وإن كان غيرهما يعني غير التشهد والجلوس له كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة إذا سلم قيل له ترك نسيت ركعة نسيت ركوع أو نسيت سجود، فإنه يأتي بركعة كاملة إذا سلم من الصلاة، إنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. فإن طال الفصل يعني ذكره بعد فترة يعني أنك نسيت الركوع بعد ما تهرج سولف عند باب برا ووسطه كذا وقال والله ترك يا شيخ تركت الركوع ولا تركت السجود، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة كاملة. وإطالة الفصل هذا يرجع فيه عادة الناس، ما عده الناس أنه فصل طويل يعتبر طويل وما عده الناس قصير فإنه يبني أتي بركعة ويسجد للسهو ويسلم. وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة. فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة، وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الله.